بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك اللهم من سوء القضاء، ونعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء، نعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. اللهم فرج كرب أمتنا يا رب العالمين، اللهم فرج كرب أمتنا يا رب العالمين. اللهم أمن الخائفين، اللهم أمن الخائفين. رحماك بالمسلمين على أرض حلب. اللهم اقبل شهيدهم، واشف مريضهم، وداوي جريحهم، وأمن طريدهم، ولا تجعل لعدوهم غلبة يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لعدوهم راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم فرج كرب المسلمين في فلسطين وفي العراق، في بلاد الشام، في اليمن، في مصر، في ليبيا، في تونس، في كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين. فرج كربهم في بورما وجبال أراكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي تفسيرنا لسورة العصر. ومع اللقاء 91، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. بداية أعتذر لكم عن عدم الحضور في الأسبوع الذي مضى، والسبب كان عندنا مؤتمر ودورة علمية بمدينة لودفيكسهافن، فأرجو المسامحة. بارك الله فيكم. أحبتي في الله، جزاكم الله خير. ما زلنا بين يدي هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن منزلة هذه السورة، تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران وعن أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن. بدأنا نتكلم عن الثلة المستثناة من الخسران، وهم أهل الإيمان، أهل العمل الصالح، أهل الدعوة إلى الله عز وجل، أهل الصبر على عقبات الطريق. فصفتهم الأولى صفة الإيمان، إلا الذين آمنوا. تكلمنا عن الإيمان ومفهوم الإيمان ودرجات الإيمان اليقيني، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية وهي صفة العمل الصالح في قوله وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه، تكلمنا عن شروط قبول الأعمال عند الله عز وجل، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة من صفات القوم وهي الدعوة إلى الله رب العالمين بعلم وفهم، أي بمنهج. لأهمية الباب أطلنا النفس في هذا الباب، باب الدعوة إلى الله تعالى في قوله تعالى وتواصوا بالحق. تكلمنا عن مفهوم الدعوة إلى الله، تكلمنا عن حكم الدعوة إلى الله، بدأنا نضع الضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها الدعاة إلى الله رب العالمين، بدأنا نضع جملة من القواعد الأصولية التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله رب العالمين حتى تثمر دعوتهم الخير كله، كما أثمرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من خلفاء الراشدين المهديين ومن أصحابه الغر الميامين ومن جاء من بعدهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم ومن سار على دربهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. وكان من آخر تلك القواعد التي ما زلنا نقف أمامها قاعدة هامة عنوانها الاعتصام بالجماعة أصل من أصول الدين. تكلمنا عن فضل الجماعة وأن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب، وذكرنا النصوص في الكتاب والسنة التي تحث على جمع الكلمة ووحدة الصف على أساس من الحق من توحيد الله رب العالمين ومتابعة لهدي النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. تكلمنا عن على أنواع الخلاف المحمود والمذموم، ثم بدأنا نقف أمام أسباب اجتماع الأمة وأسباب افتراقها. فكان من أسباب الاجتماع العمل بالدين كله، وكان من أسباب الاجتماع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان من أسباب الاجتماع المناصحة بين المسلمين. ثم انتقلنا إلى أسباب افتراق الأمة، وكان منها ترك عبادة من العبادات أو طاعة من الطاعات يؤدي إلى تفريق المسلمين. ثانيا التعصب للأشخاص والبلدان والمذاهب والآراء يؤدي إلى افتراق الأمة، فتعصبنا لا يكون إلا للكتاب والسنة بفهم الصحابة. أيضا كان من بين الأسباب التي تفرق الأمة الظلم الذي يقع من العباد، فظلم العباد للعباد يؤدي إلى تمزيق وتفريق الأمة، وفصلنا في هذا. أيضا كان من آخر ما وقفنا أمامه من أسباب الافتراق ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير الطريقة الشرعية يؤدي لافتراق المسلمين. وهذا بطبيعة الحال قادنا للحديث عن أهمية الأمر والنهي ووضع الضوابط التي ينبغي أن تتوافر في الآمر الناهي من العلم، من الرفق، من العدل. ثم بدأنا نقف أمام حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبدأنا مع التغيير باليد، وعلمنا أنه يتوقف على القدرة وعلى الاستطاعة، فالحاكم مع رعيته يملك التغيير باليد، فيجب عليه التغيير باليد عند استطاعته بتوافر الشروط. أيضا الأب داخل الأسرة عنده القدرة على التغيير باليد، فلا بد أن يغير باليد وفق استطاعته وقدرته مع الضوابط الشرعية. كذلك الأم مع أبنائها، كذلك صاحب العمل مع من يعمل تحته، كذلك كل من ولاه الله أمرا للمسلمين يملك التغيير باليد، فنقول يجب عليه التغيير باليد بشرط أن يلتزم بالضوابط الشرعية. فهذا قادنا بطبيعة الحال لبيان الضوابط الشرعية التي يجب أن تتوافر عند التغيير باليد. هل في ضوابط؟ نعم. كان أول ضابط ذكرناه في اللقاء الأخير، وهو ألا يؤدي تغيير المنكر باليد إلى منكر أشد أو إلى منكر مساو، أو ألا يفوت مصلحة راجحة. وفصلنا في هذا الباب في الدرس الذي مضى، ويمكن ختمنا بتقسيم العلامة ابن القيم رحمه الله لقضية التغيير باليد وما يترتب عليها من مآلات. فكان قسم ابن القيم إنكار المنكر إلى 4 درجات، هذا ما وقفنا معه في آخر لقاء. قال رحمه الله: فإنكار المنكر له 4 درجات. الأولى أن يزول ويخلفه ضده، إن المنكر يزال ويأتي عكس المنكر اللي هو المعروف. يعني في منكر إن استعملنا مع اليد يزول ويأتي مكانه المعروف، دي أول درجة. الدرجة الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، يعني كان منكر 10% خلنا 8%، قللنا منه إيش؟ 2%، يبقى قللنا المنكر. طيب الدرجة الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، يعني نشيل منكر يجي منكر زيه، على قول أهل مصر شالوا قلده حطوا شاهين، قلده قال ما انتوش لاعبين. تفهم الكلام ده؟ شلت جبت، هو هو. يقول لك هو هو في غباوته الكلام ده، يبقى منكر جه منكر زيه، ماشي كده. دي الدرجة رقم كام؟ 3. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. أزاك والله يرضى عليك، ربنا يحفظك، الله يرضى عليك. يجي منكر أشد، يعني كان عندنا منكر 10% جينا نغيره بقى 100%، معايا كده؟ يعني اللي هو إيه؟ أشد. الله أكبر. قال العلامة ابن القيم: فالدرجتان الأوليان مشروعتان. الأولى اللي هي نشيل المنكر كله ويجي مكانه المعروف، ده يجب عليك تعمل، ده مشروع. الثانية نقلل من المنكر الموجود، ما نشيلوش كله بس نقلل شوية، ماشي. الواد عنده 3 معاصي، هنقلل معصية منه ب2، فاهم؟ يبقى احنا عملنا ايه؟ قللنا المنكر، خلاص. وهكذا يبقى الاثنان مشروعان، خلاص. التانية بقى هتجيب هتشيل أرض تحط شاهين، ده مش مشروع، ما تغيرش، خلي أرض ما تجيبش شاهين. لأن أرضه خلاص عرف وانت عرفته، اللي جاي لسه بقى عشان بقى على ما يعرف ويعمل هتكون عملية ايه؟ خربت يعني. فنقول لك خلي أرضه، خلي ايش أرضه ده على فكرة كان لاعب كورة زمان. فنقول لك ده مش مشروع انك تغيره، سيبه. والرابعة كذلك انك تشيل المنكر تجيب منكر أشد، يحرم، ده يحرم انك تغيره، يحرم ايه؟ انك تغيره. شوف فكر العلماء يا إخوة، والله يا إخوة العلماء أرحم الناس بالأمة، لأنهم لا يتكلمون إلا عن علم وينظرون لمآلات الأمور. أصحاب العواطف ينظر تحت رجليه فقط، ما يشوفش الفتنة إلا بعد ما تعدي يراها من قفاها، يقعد يقول لك يا ريت، ونقول لك كلمة يا ريت ما تعمر بيت، أبدا، بتخرب. فالجاهل صاحب العاطفة إمتى يرى الفتنة؟ بعد ما تمر. إنما العالم يشوفها إمتى؟ وهي جاية في الطريق لسه، فيحذر منها بالعلم، يقول لك انتبه. فإذا علماء السنة أرحم الأمة بالأمة، لأنهم ينظرون بعلم ويتكلمون بعلم ويريدون الخير للأمة، يريدون الخير للأمة. فهذا كلامهم وهذه ضوابطهم، لا يصدرون إلا عن قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنهم. ويمكن ذكرت لك المثال الواضح أوي عندما قال النبي لأمنا عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت البيت وأقمت على قواعد إبراهيم. النبي ترك إخوة الصواب مخافة من الفتنة. الصحابة اللي دخلوا الإسلام حديثا دول يعظمون البيت، بيت الله الحرام. النبي عايز يهده الكعبة يعني ويعيد بناءها على قواعد إبراهيم الأصلية، فما فعلش. ليه؟ ربما يكون هذا التغيير يسبب فتنة، فامتنع النبي عشان يعلمنا. وده مين ياخد؟ ده الرسول المؤيد بوحي السماء. مش بس كده، قلت لكم النبي كان يعلم أسماء المنافقين في المدينة، صح؟ الله أوحى له بأسمائهم، فلان وفلان وفلان بالأسماء، دول منافقون مش أهل الإسلام، دول يتسطرون بالإسلام ويكيدون للإسلام. طب الواجب الشرعي إيه؟ قتلهم، ده ضرر على الدين، يعني كفار ولكن يدعون الإسلام، كعبد الله بن أبي بن سلول مثلا، رأس المنافقين في المدينة. شوف، يشيع حادث الإفك ويتهم عرض النبي ويسبب فتنة في المدينة، فين؟ في أطهر بيت، اللي على طريقه يمشي الروافد اليوم، طريق النفاق، ويطعنون في عرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والنبي يعلم أسماءهم وأعطى أسماءهم لمن؟ لحذيفة بن اليمان، كاتم سر النبي. طب لماذا لم تقتلهم يا رسول الله؟ ما هم شر على الأمة وضرر كبير جدا على الأمة، يتعاونون مع أعداء الأمة لهدم الأمة، لماذا لم تقتلهم يا رسول الله؟ يقول: حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لو قتلناهم هم عند الناس إيه؟ مسلمون. يبقى ده هيصد اللي يرغب في الإسلام. الكفار اللي كان يدخلش الدين ده بيقتل أصحابه، لو رحنا له هيقتلنا، فيكون صد عن سبيل الله، فيتركهم النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن ده منكر لابد أن يغير باليد. لا لا لا، تغييره باليد هنا هيؤدي الفتنة أشد، وهي الصد عن سبيل الله وإبعاد الناس عن الدين. فقال: لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. يبقى ده الضابط الأول يا إخوة في شروط تغيير المنكر باليد. تعالوا نشوف الضابط الثاني بقى. في ضابط ثاني، نعم، أن يكون إنكار المنكر باليد سرا إذا كان صاحب المنكر متسترا ليس معلنا به. الله أكبر، شوف جمال الإسلام يا إخوة. اللي ارتكب المنكر ارتكبه سرا وأنت علمت بحاله، تغير معه إيه؟ سرا، يعني أقربها شوي. ولدك، ما هو أنت راعي، هو أنت حاكم في بيتك، عندك ولد وعندك إخوة له، أحد الأولاد دول ارتكب منكر في السر وأنت شفته، ما تجيش تغيره قدام إخواته كلهم وتفضحه، لأن ربما إذا قمت بفضيحته يتجرأ. هو كان مستتر بالمنكر، طب ما خلاص المنكر اتعرف، يتجرأ ويعلن، ويعلن بإيش؟ ما خلاص، صح؟ اتعرف الأمر. أنا كنت الأول بخاف، زي تجد مثلا ولد من الأولاد ابتلي بالدخان، فيروح داخل الحمام عشان ابوه ما يشوفوش، بيحترم اباه. الاب عرف يفضحه قدام اخواته ويبهدله ويديه قلمين، قال له لا لا لا. بعد كده الواد يعمل ايه؟ خلاص ما دام هيشرب قدامه كمان خلاص، يبقى انت غيرت. انت ما غيرتش، انت فضحت. ولما فضحت تجرأ من فضحته، فنقول لك لا، ده انت تاخده بينك وبينه، يستشعر منك الحب خلاص وتنصح له. وان تطلب الامر لاستعمال اليد لتقويمه بمثابة رعايتك له وقدراتك على ذلك، قوم ولكن سرا، سرا يا إخوة. الطفل حتى لما تيجي تغير معاه قدام الناس بيتمرد، وربما يصاب بعلل. واضح؟ يعني مثال قريب جدا جدا، عندي ابن صغير 5 سنين بيروح الروضة، سموها انتو كيندا جاردن في ألمانيا، هنا اسمها ايه؟ لقش، لقش، لقش بالفرنسية، وبالألمانية كيندا جاردن. وعندنا أهل مصر يقولوا ايه؟ الروضة، أو كي جي وان وكي جي تو، دي بتاعتكم برضه مش بتاعتنا، عقدة الخوايا. يقول لك كي جي وان، يعني كي جي وان يعني أولى روضة، كي جي تو يعني 2. حسام بقى في كي جي تو، كي جي تو ماشي. الفترة الأخيرة بدأ يرفض أن يذهب للمدرسة. ليه؟ فبنتحاور معه ليه؟ الأبلة الميس مثلا تقريبا عنده امتحان شهري أو كده في الفصل، فربما في مسألة مش عارف يحلها أو كذا، فمسكته من خده أمام الأطفال، طفل بس مسكته من خده كده، كره المدرسة. كره ايه؟ المدرسة. ليه؟ انا ما ضربتهوش دي، بس يعني ازاي انت مش عارف دي؟ ففي طفل كده ما ينفعش تعالج معاه في ملأ قدام اصحابه، ينكسر. واضح؟ ودي بيخطئ فيها كثير من الاباء، يبدأ ينشر فضائح اولاده امام حتى الغرب، امام الجيران، أمام ولاد خالته ولاد عمته. واضح؟ الولد مثلا جاب درجات مش كويسة في الشهر في الامتحانات، أول ما يجي ولاد خالته ده بليد، ده درجاته وحشة، ده جايب كذا، أنت دمرت الولد وأنت لا تدري. أنت ما بتغيرش منكر، ده أنت بتزود المنكر. واضح؟ فبالتالي كثرة فضيحة الولد ونشر مساوئه في العلن أدت لإيه؟ لتمرد الولد وفشل الولد. مين السبب؟ الأب أو الأم اللذان لا يحسنان التربية، وما عندهمش علم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إزاي أغير؟ إزاي أغير؟ طب يا ترى نروح للي غير المنكر ده بدون ضوابط وإحنا كمان نشتكي؟ لا، لأنه لما حبت تغير هي بتخاف على الولد، لكن الولد له طبيعة معينة. فنعمل إيه؟ خلاص اتصل بها مباشرة، علاقة الأخوة كده، الأم تكلم الأبلة المدرسة تفهمها طبيعة الولد علشان تزيل ما وصل للولد من فهم خاطئ عند تغيير المنكر. أنا أضرب لكم مثالا من واقع حياتنا بسيط جدا يمكن كلنا بنتعرض له. تيجي بعض الآباء مثلا يحصل كده، يروح يتصل بالمدرسة وبالمدير ويعمل لها مشكلة. طب ما أنت مشكلة كده خربت بيتها، وربما كانت معلمة ممتازة جميلة جدا في العلم وكذا وكذا وبتفيد ابنك. طب نمشيها، مشيتها بقت مشكلة، مش هو ده العلاج؟ يبقى أنت جيت تعالج منكر بمنكر إيه؟ أشد أيضا. يبقى القضية يا إخوة قضية علم، قضية إيه؟ علم. يبقى عشان أغير المنكر لابد أن أكون على علم. يبقى إذا كان مرتكب المنكر متسترا، لما تيجي تعالج معاه المنكر يكون في السر بينك وبينه، دي واحد. إذا كان مجاهرا يبقى التغيير في العلن. تغيير في إيش؟ في العلن. لما يجاهر الإنسان بالمنكر، لما نيجي نغير معاه لازم نغير في العلن. لماذا؟ لأن جهره وصل للناس، فربما اعتقد الناس أن منكره معروف، وتبقى مشكلة. فلازم نبين للناس أن هذا الفعل منكر، فنبدأ في العلن نغير. وعند العلن ليس بشرط ذكر الأسماء، ولكن ننهج نهج نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا. طبعا حضرته قاعد فعارف أنه هو مقصود، لكن ما قلناش اسمه، فعرف أنه هو الإيه؟ المعنى، عشان يغير من نفسه، وحذرنا الباقين من فعله. المفترض هذا المقصود عندما يسمع الناصح ينصح في علن يقول في نفسه: جزاك الله خيرا، ذكرتني بعيب نفسي حتى لا أهلك. مش ده قصدني، ويبدأ يتمرد ويحاربك ويسبك ويطعنك، ده الجاهل. ده إيه؟ وهذا لا يعنينا، النوع ده لا يعنيك، امضي ولا تلتفت، لأن هذا النوع الذي يتبع هواه مهما ذكرت ومهما نصحت لا يقبل إلا ما يلائم هواه فقط. طول ما أنت جاي على هواه ده أنت شيخ الإسلام، لو خالفت هواه ما أنتش، ده أنت جاهل. واضح؟ ودي قضية كما قال العلماء: صاحب الحق يكفيه الدليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل. فهذا لا يعنينا. وذلك في الحديث الصحيح، حديث أنس رضي الله عن أنس عند البخاري في أول كتاب النكاح، وكلكم يحفظه، قال: انطلق رهط أو ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر، أنا هقضي حياتي كلها صيام. طيب، قال الثاني: وأما أنا سأقوم الليل لا أركض، مش أنام أبدا، طول الليل قيام. وقال الثالث: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. هو اعتقد أن الزواج هيعطله عن العبادة ويعطله عن تحصيل العلم، مش أتزوج، مش ناقص أنا مسؤوليات وهات وودي وجيب، ما هو عبادة برضو عشان تيجي ذرية توحد رب البرية. فهو اعتقد أنه الزواج هيعطله، لا مش عايزين زواج. ماشي؟ وفي رواية: وقال الرابع: وأما أنا لن آكل اللحم أبدا. أو الله مش آكل اللحم خالص، لأنه اعتبرها طرف وصرف مثلا. وقال خامسهم: وأما أنا فلن أنام على فراش وثير أبدا، ما نامش أنا على سرير كده حلو ومرتبة جميلة، لا 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 لا، أنام على الأرض مثلا. يعني علم النبي بأمرهم. الله أكبر. ماذا قال النبي؟ قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، بوجههم هو، أنت عملت كده يا سعيد، قلت كذا. طبعا أقر وسعيد نيته حلوة، ده عايز يتقرب لله عز وجل. يا إخوة، أحيانا من يرتكب الخطأ بيكون عنده نية طيبة عايز يتقرب من الله مثلا، لكن عندنا قاعدة في الإسلام النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. نيتك حلو لكن عملك إيه؟ لازم نغير، لازم نأمرك وننهاك. إحنا ما شككناش في نيتك، انتبه لهذا، لأن البعض هو المشكلة في الفهم، هو بيعتقد عندما ينصح الناصح أنه يشكك فيه أو في نيته. أبدا، إحنا لما بننصح بنصح على عملك الفاسد. أنا لا علاقة لي بالسرائر، يعلمها الرب جل جلاله، لكن أنا أغير ما أراه وما يحدث منك من أخطاء، إنما قلبك نيتك إرادتك يعلمها من؟ الله عز وجل. فأنا لا أتدخل في المقاصد ولا أتدخل في النية، ولكن بدر منك سوء في قول أو عمل أنا أقومه، هذا واجبي، هذا واجبي لابد أن أقوم به، لكن نياتك لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعشان كده من الخطأ أن نحكم على نوايا الناس، ما تقولش ده كان يقصد كذا، لا 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 لا، كل فعل كذا وهذا الفعل بعرضي على الكتاب والسنة يخالف والصواب كذا، إنما يقصد دي مش بتاعتي، الله أعلم بمقصده، واضح؟ فده بس عشان ضبط المفاهيم، إن أحيانا لما بتيجي تنصح لقلة فهم بعض الناس بيبدأ يعتقد إن أنت عدو له، لا، ده أنا أقرب حبيب لك لذا أنصح لك، لأنني لو كنت عدوا لك ما نصحتك وتركتك في غيك وتركتك في مخالفتك حتى تهلك، لكن غيرتي عليك وحبي لك جعل دمي يغلي في عروقي رحمة بك، فكنت ناصحا مذكرا. وده منهج النبوة يا إخوة. قالها الخليل إبراهيم: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، إني أخاف. فأهل العلم وأهل الدعوة إلى الله عز وجل رحماء، فغيرتهم عليك جعلت دماءهم تغلي في عروقهم رحمة بك، أرقت نومهم، كيف يغيرونك؟ واضح؟ فيحمد على هذا الصنيع، كما قال بعضهم: حملك للأحجار مع جماعة صالحة خير لك من أكل الفلوزج مع الفجار. عارف الفلوزج؟ حلويات حلوة كده كانت عند السلف، يعني جاتو. إنك تيجي مع جماعة من أهل الصلاح وتحمل الأحجار وتتعب أفضل لك إن أنت تصاحب جماعة من الفجار ويمنوك ويهننوك ويأكلوك ويشربوك ويدلعوك وانت زي العسل، دي مصيبة، هيضيعوك. فلما تيجي المسجد وتلاقي الشيخ عمال يضرب بالعصا على دماغك اصبر، هذا خير لك، احسن ما تروح هناك وتروح وتضيع. فهمتوا حاجة؟ فحملك للأحجار مع جماعة من الأبرار خير لك من أكل الفلوزج مع جماعة من الفجار. وذاك هتجد مثلا الصحبة في الشر حلوين قوي معاك، ليه؟ لأن الشر اللي انت عايزه حققه لك، عايز تشرب ايه شربك زبطك، لأن الصحبة ايه؟ في باطن. إنما صحبة الحق لا، صحبة الحق هتأمر وتنهى، هتذكرك بالله، فده هيخالف هواك، هتتعب، اتعب من أجل الجنة، اتعب من أجل الرحمة، واضح؟ فدي قضايا لازم نفهمها. يبقى الناصح يريد لك ماذا؟ الخير، فلا بد أن تشكر له صنيعه ويحمد فعله. ولذا قال لهم النبي: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أقر طبعا، وصل للنبي الأمر، قال: أما أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر. وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال النبي، وفي رواية وآكل اللحم. ما تصلوا عليه، أنت اللي عايز تمنع اللحم، تمنع الطيبات ليه؟ تجد واحد كئيب كده، الناس عاملين عزومة وبيكرموا ضيوفهم، ايه ده؟ ايه ده كله ليش؟ اسكت انت، خليك انت، خليك على جنب انت، خلي الناس تاكل وتتبسط. المهم ما يبذروش، يعني ايه؟ ما يرموش الطعام، فاض منه شيء يروح لأصحاب الحاجات، أو نخليه اليوم تاني ناكله مرة ثانية، لكن ما نرمهوش. هو ده اللي ينهى عنه بقى. لما تجد الطعام بيترمي قول لهم يا جماعة اتقوا الله، الله يبارك فيكم، هذا المال كيف يرمى؟ غيركم مش لاقين ياكلوا. طيب اعد طهيه، سخنه مرة تانية وظبطه وابعته لطالب ما عنده زوجة يتعشى بيه أو يتغدى بيه، لكن لا ترميه. ده اللي ننهى فيه، إنما إنه يكرم الضيف ما تنكرش، لأن إكرام الضيف واجب شرعي. يعني إيه؟ قدم له كل ما تملك، ضيف يحمل الذات، فما ينفعش ننكر هنا. لما تروح كده للشيخ سعيد مثلا عامل لك طنجية، ما تقولوش ايه ده اللحم ده كله ليه يا شيخ سعيد، كفاية علبة فول. لا، علبة فول عندك انت في البيت يا شيخ سعيد، انما عند الشيخ سعيد يعمل لك الطنجية، خلي الفول ليك انت كزهد، ده ورع ليك انت، انت حر. انما ما تنكرش عن الناس في الكرم، ودي خطيرة جدا يا اخوة. فارق بين الورع والزهد وبين الحكم الشرعي. انت ما تفتيش الناس بورعك انت، تجد واحد كان بيعود نفسه الزهد، خير ده ليك انت، لكن ما تنكرش على من ياكل الطيبات. لان الله تعالى يقول كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فاحنا ننكر الاسراف والتبذير، انما الاكرام ما ننكروش، بل نشجع عليه، خلي الناس تكرم، خلي الناس تحقق واجب شرعي. فشتان بين هذا وذاك. مثلا بعض الناس الكآبة سمته، ما يحبش حد يضحك، ماشي؟ فإذا جلس في مجلس لقى الشيخ بيضحك والناس بتضحك ومبسوطين، يكشر كده ويبوز، وما شاء الله عليه حافظ بقى النصوص التانية بقى، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. طب ما تجيب النصوص كلها، اشمعنى خدت ده؟ ده حتى النص ده بالذات أنت لا تحفظه كاملا. والله يا إخوة، النص ده بالذات كما جاء عند الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، النص له تكملة، مشكلتنا احنا حافظين منه الكآبة بس، الحتة اللي فيها فهم، لكن ما كملناش الحديث. تكملة الحديث ايه؟ خرج النبي على بعض الأنصار وهم يضحكون، فقال لهم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ومشى النبي خطوات، الصحابة بكوا من كلام النبي، فجاءه جبريل قال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك لما تقنط عبادي؟ يا الله يا الله، لما تقنط عبادي؟ سيبهم يضحكوا، أهل إيمان بيضحكوا، بيخففوا عن النفس، بيروحوا عن النفس. مجلس مش كلها يكون كله تذكير تذكير وعصى عصى، وبعدين في يا أخي ترغيب وفي ترهيب وفي بسمة وفي ضحكة ولا إيه؟ فماذا فعل النبي؟ عاد إليهم وقال سددوا وقاربوا وأبشروا. فضحك الصحابة رضي الله عنهم. أنت مش حافظ ده ليه؟ دي مش حافظها ليه؟ ها؟ دي المشكلة، نقول لك أبدا. طيب غالب حال النبي البسمة عليه الصلاة والتسليم، كان بساما والبسمة عبادة، بل كان يضحك أحيانا حتى تظهر نواجذه صلى الله عليه وسلم، ده الأصل عند النبي. إنما الحزن أو كذا له مواضعه،
له أحواله. فيجي صاحبنا الكئيب ده قاعد في وسطنا، إذا ضحكت انظر لك كده يا عم في إيه، قوم امشي دور على جماعة بيبكوا اقعد معهم. الآن ده مجلس ترويح عن النفس، دعابة وبسمة، ناس بيأكلوا النكلة، شربوا أتاي، في ترويح عن النفس. لا إزاي ينظر لك كده في كآبة، يا أخي قوم من جنبنا. ده عمزة الحزينة اللي دخلت فرح ما لقيتش مطرح فيه، طبعا مش هتلاقي مطرح لأنها حزينة. أنت إيه اللي جابك هنا؟ واضح. فدي قضايا ننتبه لها يا إخوة. الإسلام جميل قوي، فلكل حال مقال. الآن في مجلس علم، قال الله قال رب، نذكر بعض بالله عز وجل، بعد كده هنجلس نشرب كوباية أتاي، ده بيضحك ونسمع له وبنضحك معه ونبتسم معه ونشاركه. هذه تربية. البسمة نفسها دعوة، الضحكة نفسها دعوة، مش دروس وموعظة وبس. لا، ده مجلسنا واحنا بناكل الزردة دعوة. والله يا إخوة دعوة والله. مش كان السلف يتعلمون من العلماء من لحظهم قبل لفظهم، من سمته ومن علاقاته ومن جلسته من معاملته للناس من دعابته من كذا قبل ما يتكلم، لأن ده كله علم، منهج حياة كامل. فننتبه لهذا الباب. فالنبي قال لهم وآكل اللحم، وإحنا بناكل اللحم، إيه رأيك؟ أنت بقى عايز ما تاكل، أنت حر لنفسك. لا لا لا، أنا والله زاهد. خليك يا عم الزاهد، ازهد ربنا يكرمك، خلاص ازهد. أنت ما بتاكلش اللحم، ما بتاكلش كذا، أنت حر. إحنا بناكل اللحم لأن دي سنة النبي. إحنا ننام على فراش وسير، لماذا؟ حق النفس علي عشان تتقوى على العبادة. النبي كان يخطب على جذع نخلة، الصحابة رقت قلوبهم لنبيهم، صنعوا له المنبر ليستريح عليه. النبي رفض المنبر أبدا، صعد المنبر. الجزع أنه حن وبكى، نزل من على المنبر، التزم الجزع وسكنه، فسكن وسكت الجزع. فقال النبي لأصحابه لو لم أفعل هكذا لظل إن إلى قيام الساعة، يفضل يبكي يوم القيامة عشان النبي فارقه حب. قال الحسن البصري تعليقا على هذا الحديث خشب خشب بكى لفراق النبي، أما أنا لقلوبنا أنت إن لسنته. طب البسمة من سنة النبي، ليه ضيقة في حياتنا؟ ليه تجد واحد في الحلطين ماشي قافل يا عم في ايه، افتح النهارده اجازه، هو انت قافل طول الاسبوع ولا ايه؟ مش في اجازات، في بوزه بتسموها ايه بالفرنسيه هنا، بوزه ايضا بوزه، لا بوز، لا مش عايزين بوزه ده والكلام ده. راحه، في راحه، ادي للنفس كده. النفس محتاجة ترويح يا إخوة، وإلا تمام. انظر إلى هدي النبي كما يقول الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة الملل. يعني مش على طول موعظة موعظة، يستغل الفرصة اللي هم مهيئين، وبعد كده يخفف عن النفس عليه الصلاة والسلام. يا إخوة ده كانت مجالس النبي عجيبة. كان في صحابي يلقب بأبي حمار رضي الله عنه أرضاه، وكان يضحك النبي، كان يتعمد يقول أي دعابة عشان النبي يضحك. يا الله، في يوم من الأيام راح السوق اشترى سلعة لأجل، يعني راح للتاجر انا عايز اشتري مثلا الشادي او كده وهعطيك الثمن بعد، ماشي طيب. خد السلعه ومشي، راح يقدمها للنبي هديه في مجلس النبي. يا رسول الله جئت لك بهديه. النبي فرح باللي يقبل الهديه، جزاك الله خير، خد الهديه. التاجر تابع المشتري عايز يشوف في الفلوس ياخدها ازاي، فراح لقى في مجلس النبي قال اين ثمن سلعتي؟ قال ينقذك اياها النبي. خذ ثمنها من رسول الله. فضحك النبي حتى ظهرت مواجده. يعني شو يروح يشتري وما يدفعش والنبي يدفع ويقدم هديه كمان. هكذا مجالس طيبه يا اخوان، مجالس طيبه. مش على طول كده تجد واحد كده لما تستشعر نفسك في ان انت في مجلس هتغم عليهم، قوم من المجلس وانصرف راشدا. قوم انت الان مش مهيئ، قم السلام عليكم وانصرف. انما ما تكئبش الناس اللي موجودين، ما تحزنهمش، ما تقرفهمش، دعهم يا اخي يروحون عن النفس. ما تدري البيوت اسرار والناس اسرار، ما تدري عنده مشكله، عنده هم، عنده غم، يريد ان يعني يبتعد عن الهموم قليلا، فبيجلس مع اخوانه جلسه تخفف عن النفس. واضح؟ فنراعي هذا كله. فالنبي ذكرهم وعلمهم، وفي رواية أنه صعد المنبر وذكرهم بأسمائهم. ليه؟ لأن ما فعلوه كان في العالم، فلابد أن يغير في العالم. ولما ذكرهم بأسمائهم هنراعي حالة، حالة الصحابة رضي الله عنهم، أنهم يعلمون من الذي يغير، إنه رسول الله، فمش هينفروا، بالعكس هيتبعوا وهيلتزموا. فإذا دي قاعدة مهمة أول لما نيجي نغير المنكر باليد، إن كان مرتكب المنكر، إن كان مرتكب المنكر ارتكبه سرا نغير إيه؟ سرا. ارتكبه علنا نغير علنا مع الضابط الأول، بشرط أن لا يؤدي تغيير المنكر إلى منكر أشد. عندنا ضوابط، ده الضابط الثاني. يعني أنا كل ما انتقل لضابط تراعي اللي قبليه معه، تستصحبه معه. واضح؟ طيب. يبقى إذن إن كان مرتكب المنكر ارتكبه سرا نغير معه سرا، أما إن ارتكبه علنا نغير معه علنا. ومن هذا مثلا تجد كثير من الإخوة اليوم على مواقع التواصل الفيسبوك يقعد يرسل أحاديث مثلا ولم يتثبت من صحتها، فده منكر وكذب على النبي. واضح؟ وأصبح في العلن. فما تلومنيش لما أدخل على موقعك تحت اللي أنت أرسلته وأقول لك هذا الحديث باطل وكذب وموضوع ولا أصل له، والدليل كذا وكذا وكذا، ويجب عليك التثبت. ما تجيش تقول لي تنصحني سرا على الأول، لا، أنت لما نشرت، نشرت إيه؟ في العلن، الناس قرأته ووصل للناس، فواجبي يحتم ان انا في الانكار اعلن. كان يجب عليك قبل ان ترسل ان تسال، قبل ما تشير اسال اهل العلم الروايه دي صح ولا خطا، النبي قال هذا ولا لم يقل. وخدها قاعده كده تاني اهو، لا تنشر حديثا عن النبي الا ان ذكر من نشره مصدر الحديث وراوي الحديث والمحدث ودرجة الحديث. يعني لقيت حديث مكتوب تحت منه أخرجه الإمام البخاري برقم كذا في صحيحه، شير. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، شير. أخرجه الترمذي برقم كذا في السنن وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم كذا، شير. ما فيش حديث بلا أسانيد، اوعى تشير، اوعى تشير. لا تعرف مصدر الحديث ولا درجة الحديث ولا موجود فين، بتشيره ليه؟ واضح؟ فننتبه لهذا، لأنها بقت موضة على الفيسبوك الآن، كل واحد يقول لك إيه حديث أعجبني ويروح رميهولك. ابن القيم يقول إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة، فنقول لك اوعى تشير رسالة ولا حديث ولا موضوع إلا بعد تثبت، ما دمت لست من أهل العلم قال لك الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أذكر أن أحدهم متخصص في الأحاديث الباطلة دي، وأنا متخصص أرد عليه على طول. دخل لي على قل لي عم الشيخ أنا احترت كل ما بعد حاجة تدخل لي، قلت له طبعا اسألني. الحمد لله انضبط بدأ يسألني، فملال التليفون أحاديث موضوعة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أرى العقارب الساعة تطارد، وهذا دأبها دائما أبدا تطاردنا، فإن شاء الله إن قدر بقاء. وكان لقاء نواصل مع ضوابط التغيير باليد للمنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.